بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم
على رسول الله. يقول المصنف عليه رحمة الله: باب ما جاء في السحر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، أو باب ما جاء في السحر. أقول أيها الإخوة والأخوات، في مطلع دراسة هذا الباب جزى الله المؤلف المصنف الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى خيرا على إراد هذا الباب في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فإن هذا العمل الشنيع، يعني السحر، من مداخل الشيطان العظيمة على ابن آدم، والتي إن تمكن من خلالها من ابن آدم أضره إضرارا عظيما وآداه إيذاء شديدا لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هذا الباب أيها الإخوة والأخوات، باب ما جاء في السحر، يعد امتدادا لما قرره المؤلف رحمه الله تعالى للعديد من الأبواب السابقة التي فيها بيان معنى توحيد الله جل وعلا، وفيها بيان ما يضاد التوحيد ويناقض أصله وأساسه من الأعمال الشركية الصريحة أو من الأعمال الموصلة إلى الشرك التي هي ذرائع الشرك ووسائل الشرك، حيث تقدمت عندنا أو معنا أيها الإخوة عدة تراجم، وسبق العديد من الأبواب في هذا، كباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وكباب ما جاء في الرقى والتمائم، وباب ما جاء في الذبح لغير الله، وباب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، وباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وباب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، وغير ذلك من الأبواب. كذلك الأبواب التي تقدمت قريبا، وهي الأبواب التي فيها ذرائع إلى الشرك أو وسائل إلى الشرك. فالخلاصة أن هذا الباب يعد امتدادا لتلك الأبواب التي فيها تحذير من الشرك ومن الأعمال الشركية، وفيها أيضا تجلية وإظهار للتوحيد وبيان محاسنه. أورد المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد هذا الباب لبيان أن السحر أيها الإخوة من أنواع الشرك، إذ لا يقع السحر إلا بالشرك بالله جل وعلا، وعليه فالواجب على المسلم أن يحذر من الشرك وأن يبتعد عنه. وهذه هي مناسبة الباب لكتاب التوحيد. والسلام عليكم الله. وقد نبه الشارح رحمه الله، أعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، على هذا في صفحة 491 قبل تفسير الآيات، قال: مناسبة الباب لكتاب التوحيد. اقرأ زكريا.
مناسبة الباب لكتاب التوحيد، لأن من أقسام السحر ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك، فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة، ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصي.
نعم، هذه مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وهو ما قرره الشيخ رحمه الله تعالى من أن هذا العمل الشنيع والفعل القبيح وهو السحر والعياذ بالله لا يتأتى ولا يقع ولا يحصل إلا بالشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه هي المسألة الأولى معنا في هذا الدرس مناسبة الباب لكتاب التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. ما الذي جاء في السحر؟ مراد المؤلف هنا ما جاء فيه من الوعيد الشديد ومن الزجر الأكيد في النصوص الشرعية على عمل السحر أو تعلمه أو تعليمه أو ممارسته ومباشرته، كل هذا داخل في هذه الترجمة. كذلك ما جاء في السحر من تكفير فاعله وما يستحق من العقوبة، هذا كله أورده المؤلف رحمه الله تعالى كما سيأتي التنبيه عليه بإذن الله في محله. المؤلف أيها الإخوة إذا تأملنا هذا الباب والأبواب التي تلي هذا الباب سنجد أنه قد عقد عدة تراجم أو تراجم تتعلق بالسحر. بدأ بهذا الباب وهو باب ما جاء في السحر، وسيأتي ما فيه من مسائل إن شاء الله تعالى في حينه. ثم أتبعه بباب باب بيان شيء من أنواع السحر، ذكر فيه العديد من الأعمال التي تعمل عمل السحر وتفسد كما يفسد السحر. ثم جاء بباب ثالث وهو باب ما جاء في الكهان ونحوهم، وهذا الباب فيه بيان حكم إتيان السحرة وحكم الذهاب إليهم والتردد عليهم. ثم جاء بباب رابع مكمل وهو يتعلق بعلاج السحر، ألا وهو باب النشرة. فهذه الأبواب أيها الإخوة كلها مترابطة ومسائلها يعني لا ينفك بعضها عن بعض. وهذا أيها الإخوة من نصح المؤلف رحمه الله تعالى أن عدد الأبواب المتعلقة بهذا الموضوع لتتجلى أطرافه وتتبين في الوقت نفسه أيضا أحكامه. وهذا أيها الإخوة فيه تنبيه لنا معشر من وفقه الله تعالى لطلب العلم أن نعتني بهذا الباب وبمسائل هذا الباب. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الاهتمام بهذا الباب باب السحر من أبواب الجهاد في سبيل الله. جهاد من؟ جهاد الشياطين وما وظفوا أنفسهم لأجله، وهو إيذاء عباد الله تبارك وتعالى وإخراجهم عن دينهم وتشكيكهم في عقائدهم. فالواجب على من وفقه الله تعالى لهذا الباب من أبواب الخير وهو طلب العلم أن يتفقه في هذا الباب وأن يجد في فهمه، لأن بذلك يحقق مقصدا عظيما من مقاصد الشرع وهو كشف باطل وهو كشف مقاصد ومآرب الشياطين وبيان باطلهم وما يقومون به من إساءة لعباد الله، وأيضا يحقق أمرا هاما وهو التحذير من مآرب الشياطين، لا سيما أيها الإخوة في هذا الوقت الذي صار فيه للسحرة من الرواج ما لم يكن من قبل. كيف لا وقد أصبح لهم من القنوات الفضائية التي يستقطبون بها الناس وهم في بيوتهم. ولا شك أن هذه فتنة عظيمة أيها الإخوة، لأن بظهور هذه القنوات والقيام بهذه الشعوذة على الملأ مجاهرة بمعصية الله عز وجل، وجانب آخر إعلان الحرب على الله عز وجل وعلى دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وارتكاب الشرك والكفر الصريح علنا باسم علاج الناس والعمل على إزالة همومهم ونحو ذلك من الأقوال التي لا يخفاكم يعني بطلانها. فلأجل هذا النفوذ الكبير أيها الإخوة من هؤلاء ولهؤلاء، على طالب العلم أن يسعى لأن يتفقه في هذا الباب وأن يفهمه فهما سليما. في هذا الباب أيها الإخوة، باب ما جاء في السحر، أورد المؤلف أعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عدة مسائل، وكذلك زاد الشارح وهو الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مسائل أخرى كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمن المسائل تعريف السحر وأقسام السحر وحكم السحر وحكم الساحر وعقوبة السحر أو الساحر ومفاسد السحر، وأيضا إن تيسر التطرق لعلامات الساحر وأسباب انتشار السحر. كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى من خلال الأدلة وأيضا كلام أهل العلم الراسخين بإذن الله عز وجل. طيب تفضل زكريا.
يقول الشارح عليه رحمة الله: السحر لغة ما خفي ولطف سببه.
هذه المسألة الأولى، عفوا هذه المسألة الثانية، تعريف السحر. المسألة الأولى مناسبة الباب لكتاب التوحيد، المسألة الثانية تعريف السحر من حيث اللغة ومن حيث أيضا الشرع. نعم.
ومنه سمي السحر لآخر الليل، لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية، وكذلك سمي السحور لما يؤكل في آخر الليل لأنه يكون خفيا، فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا.
خفية فكل شيء خفي سببه،
فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا.
نعم. إذن السحر من حيث اللغة العربية هو ما خفي سببه ولطف سببه ودق سببه، وهكذا أيها الإخوة السحر، فأعمال السحر تقع في غاية من الخفاء والغموض بحيث لا تدرك جهة السحر، ولا تعلم أيضا أسباب السحر، ولا تعرف حقيقة هذا المصاب الذي قد ابتلي بالسحر، لأن الأمور ماذا؟ خفية ودقيقة وغير واضحة. نعم.
وأما في الشرع فإنه ينقسم إلى قسمين: الأول عقد ورقى، أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور، لكن قد قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الثاني أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله، فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف، فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء، والصرف بالعكس من ذلك، فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك. وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه وفي عقله، فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله.
نعم. ما لمسنا أصلا
حرك الواي بس.
السحر أيها الإخوة، من حيث الشرع، تعريف السحر أو حده من حيث الشرع. تعريف السحر من المسائل الهامة لطالب العلم أيها الإخوة، وسيتبين لكم ذلك أو هذا لماذا. قرر المؤلف رحمه الله هنا أن السحر من جهة الشرع ينقسم إلى قسمين كما سمعتم في القراءة، وهنا نقف معا وقفة يسيرة مع التعريف. والسبب أيها الإخوة لأن تعريف السحر وبيان معناه مما اختلفت فيه عبارات العلماء، والسبب في اختلافهم أن السحر أنواعه كثيرة وطرقه أيضا متعددة لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. من هنا قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، قال: لا يمكن حده أي السحر بحد جامع مانع لكثرة الأنواع الداخلة تحته، ولا يتحقق قدر مشترك يكون جامعا لها مانعا لغيرها. قال: ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافا متباينا. إذن لكثرة الأنواع التي للسحر تباينت عبارات العلماء واختلفت أقوالهم في بيان معناه وبيان وحده وضابطه. وما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى الشنقيطي هو إشارة إلى أحد مسالك العلماء في تعريف السحر، وهو التوقف، التوقف في معناه، وذلك لكثرة أنواعه من جهة، ولعدم وجود عامل مشترك يجمع معاني السحر بحيث يؤتى بضابط يجمع هذه الأنواع. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم، قال: والسحر اسم جامع لمعان مختلفة، والسحر اسم جامع لمعان مختلفة. ما يستطيع أن يحصي هذه الأنواع، أو يأتي بعبارة، أو نقول من الصعب أن يؤتى بعبارة جامعة شاملة بحيث تضبط فيه تضبط تلك الأنواع. أما الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى فلم يعرف السحر وتوقف في ذلك. إذن هذا مسلك من مسالك العلماء في تعريف السحر. مسلك آخر وهو في تعريف السحر، السحر تعريف السحر بذكر بعض الأعمال أو بذكر الأعمال المنتشرة والطرق الشائعة في عمل السحر. ومن هؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، عرف السحر بذكر أمثلته وبيان طرقه، لذلك قال ينقسم إلى قسمين: الأول عقد ورقى، هذا من وسائل السحر ومن طرق السحر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقد تبع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا التعريف ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، حيث قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد 12 صفحة 299 في تعريف السحر، قال: وهو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له، يعني يقع التأثير من غير مباشرة بالبدن أو بالجوارح. فهذا تعريف إيش؟ بذكر الأعمال المنتشرة في السحر والطرق الشائعة فيه. وأنا قصدت إيراد الآن هذه المسالك حتى تعرفوا إخواني يعني أين موقع كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأي المسالك سلكها. وهذا هو التأصيل في طلب العلم، البحث والتنقيب ومعرفة ومعرفة منازل كلام العلماء أو مرتبة تقريراتهم. من العلماء وهو مسلك ثالث من عرف السحر بتعريف عام فقال: السحر مزاولة، يعني ممارسة النفس الخبيثة لأقوال وأعمال أو أفعال يترتب عليها أحوال خارقة للعادة. مزاولة النفس الخبيثة لأقوال وأفعال يترتب عليها أحوال خارقة للعادة. كذلك ذكر هذا الكفوي رحمه الله تعالى في الكليات صفحة 510. بهذا نعرف أين موقع تعريف الشيخ ابن عثيمين للسحر وما هو المسلك الذي سار عليه في هذا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة زكريا:
فالسحر قسمان، أولا شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور، عدوان وفسق وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها.
المسألة الثالثة حكم السحر. حكم السحر ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه على قسمين، وحتى تعرفوا أيضا كلام الشيخ ابن عثيمين أين موضعه من كلام العلماء في هذا التقسيم، أقول: انقسم العلماء في هذه المسألة إلى قسمين. القسم الأول من العلماء من فصل في حكم السحر بناء على ماذا؟ بناء على واقع السحرة أو على النوع الذي يمارس من الأعمال في السحر، بناء على العمل الذي يمارس. ومن هؤلاء الشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر أنه على مرتبتين وأن له حكمان، الأول شرك والثاني فسق وبغي وعدوان. فالأول مخرج من الملة والثاني ليس بمخرج من الملة ولا بمكفر لصاحبه. والشيخ العثيمين رحمه الله في هذا تبع الإمام الشافعي في هذا التقسيم. فالشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم ذكر هذا. وإلى هذا أيضا يعني هذا التفصيل ذهب العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. والشيخ الأمين رحمه الله تعالى أحد مشايخ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان بعد أن ذكر العديد من المسائل المتعلقة بالسحر، قال: التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل. فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب والجن وغير ذلك مما يؤدي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع، وهذا هو القسم الأول عند الشيخ ابن عثيمين الذي قال فيه شرك، وهو الذي يكون بواسطة الشياطين يعبدهم ويتقرب إليهم. قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى: ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت المذكور في سورة البقرة، فإنه كفر بلا نزاع، كما دل عليه قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قوله: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال: وإن كان السحر، وهو القسم الثاني أو المرتبة الثانية، لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها، فهو حرام حرمة شديدة، ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر. قال الشيخ: هذا هو التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة. وهذا هو القسم الثاني عند الشيخ ابن عثيمين، أن هذا عدوان وفسق، وهو الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها، لأن القيام بذلك لا شك أن فيه إساءة إلى الآخرين وانتهاك لحرماتهم. هذه هي المسألة الثالثة عندنا في هذا الدرس، وهو حكم السحر. أما ما يتعلق ببقية المسائل التي ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله، وهي: لماذا كان السحر كفرا، وما هي الأدلة على أن السحر من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، وما هي المفاسد المترتبة على ذلك، وما حكم الساحر وما عقوبته، سيأتي ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. تفضل.
القسم الثاني ما ذكر شيئا.
نعم،
القسم الثاني في شو اسمه تقسيمات العلماء.
اي سبحان الله نسيت. نبه الاخ الكريم على اننا ذكرنا ان العلماء انقسموا في حكم السحر الى قسمين. القسم الاول من فصل، أما القسم الثاني وهم جمهور العلماء، وهؤلاء أطلقوا القول بأن السحر شرك بالله تبارك وتعالى مطلقا بلا استثناء، وسيأتي في اللقاء القادم إن شاء الله بيان يعني الأدلة التي ذهبوا إليها في هذا إن شاء الله تعالى. هذا ما يتعلق بقول من قال بأن السحر كفر، وهم جماهير أهل العلم، والله أعلم. وأحسنت على التنبيه، جزاك الله خيرا. شايف الدرس إخواني؟ ترى شوي يعني تحملوني، المعلومات عميقة ويحتاج إلى شيء من التركيز، واعذروني أنا يعني ما أقدر أعطي معلومات سطحية، يعني لا لازم شوي مغوصياتهم، وهذا اللي ربي طالب العلم. أما مجرد معلومات وكلام عام ما يربي ولا يمشي. نعم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. تفضل عبد الرحمن. نعم، يقول الأخ الكريم: القسم الثاني من الأقسام التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أقسام السحر، أنها أدوية وعقاقير ونحو ذلك، هل يعني يطلق عليها بأنها شعوذة وأنها سحر؟ الجواب: نعم، يطلق عليها شعوذة وأنها سحر من باب التجوز، لأنها في الحقيقة يعني تعمل عمل السحر من حيث التأثير. فهناك بعض الأمور التي يستعملها بعض الناس ويقوم بها من أبخرة ودهانات وخلطات وعقاقير ونحو ذلك تؤثر في بدن الإنسان تأثير كبير، وربما إذا أكلها تؤثر في تصوره وأيضا في ميولاته ونحو ذلك، فلهذا يطلق عليها ويقال عنها أنها سحر وأنها شعوذة. لذلك قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى أن هذا النوع محرم حرمة شديدة، وهو داخل في الفسق والعدوان والبغي على عباد الله جل وعلا. واضح؟ نعم. تفضل الشيخ. سيأتي إن شاء الله، سيأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل. نعم. شيء آخر؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
سبحانك الله وبحمدك. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.